الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الشيخ المجدد العلامة محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. والحلف هو اليمين والقسم. الحلف هو اليمين والقسم، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة، وذلك بأحد حروف القسم وهي الباء والواو والتاء، يسمى هذا حلف، وهو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. هو تأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة بأحد حروف القسم وهي الباء والواو والتاء. وقوله باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني الإكثار من ذلك، ويريد الحلف بالله، لأن الحلف بغير الله من الشرك، لكن يريد هنا كثرة الحلف بالله والتهاون والتساهل في ذلك. فما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ لماذا ذكره الشيخ هنا في كتاب التوحيد؟ المناسبة أن كثرة الحلف بالله يدل على ماذا؟ يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله ما يقتضي هيبة الله. الإنسان إذا استهان بشيء وخف تعظيمه لشيء ما، فإنه يكثر من الحلف، فهذا يقتضي ضعف الهيبة، هيبة الحلف بالله. وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد، صح؟ تعظيم الله عز وجل من تمام التوحيد، فمن تعظيم الله عدم كثرة الحلف، فإن من يكثر من الحلف هذا يقتضي أن هيبة تعظيم الله عز وجل في قلبه قد ضعفت، وهذا دليل ضعف التوحيد. فمن تمام التوحيد تعظيم الله سبحانه وتعالى. هذا هو مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ومعنى احفظوا حلفكم. وحفظ اليمين له ثلاث معاني، حفظ اليمين له ثلاث معاني. المعنى الأول حفظها ابتداء، وذلك بعدم الحلف أو بعدم كثرة الحلف. فحفظ الأيمان يعني التقليل منها وعدم الإكثار منها، هذا معنى. ومعنى آخر من معاني حفظ الإيمان حفظ وسطها، وسط الإيمان، وذلك بعدم الحنث فيها. وما معنى الحنث؟ يعني التراجع، إلا في حالات إذا رأيت أنها خير، إذا رأيت التراجع خير، أما إذا استوى الأمران فمن حفظ الإيمان ألا ترجع عنها. مثلا على سبيل المثال، حلفت ألا تذهب السوق لأن هذا يضعف من إيمانك مثلا، ولست محتاج تلك الحاجة للذهاب، يمكن تأخذ حاجتك من أطرف دكان بعيد من السوق. طيب، فمن حفظ الإيمان ألا ترجع عن ذلك، لكن لو حلفت على شيء ورأيت أن الرجوع عنه خير فهذا لا بأس به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. واضح؟ فهناك معنى آخر من معاني حفظ الأيمان وهو عدم الرجوع فيها. ومن حفظ الإيمان كذلك حفظها انتهاء، وذلك في إخراج الكفارة بعد الرجوع عنها، فهذا أيضا من معاني حفظ الإيمان. فلا تؤخر ولا تتساهل في كفارة اليمين إذا رجعت عن اليمين، بل سارع وبادر إلى إخراجها، فهذا أيضا من تمام حفظها. تريد تقول شيء؟
الأيمان بالفتح وبالكسر؟
لا، الأيمان بالفتح، أما الإيمان فهو الإيمان في القلب. لا لا، هذا سبق اللسان. هو الأيمان بفتح الهاء، حفظوا الأيمان واحفظوا أيمانكم بالفتح. فهذه ثلاث حالات وهو ثلاث معاني من معاني ماذا؟ حفظ الأيمان، في أولها وفي وسطها وفي آخرها، فكل هذه المعاني تشملها الآية. ووجه الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل أمرنا بحفظ الأيمان، بمعنى عدم الإكثار منها، عدم الإكثار منها، وهذا مطابق للترجمة، مطابق للترجمة. فما جاء في كثرة الحلف أنه منهي عنه بنص هذه الآية. واضح؟ قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. وقال: منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه يعني في البخاري ومسلم هذا الحديث. وقوله الحلف المراد به الحلف الكاذب، يقيد بهذا لأن فيه عقوبة، وأما الحلف الصادق فليس فيه عقوبة. فقوله الحلف يعني الحلف الكاذب، فهو منفقة للسلعة. ومعنى منفقة للسلعة يعني ترويج لها، وسبب في سرعة إخراجها وبيعها، لأن الناس يصدقون يعظمون الله، فلما يحلف البائع سرعان ما يشترون هذه السلعة، يشترون هذه السلعة. فمعنى منفقة يعني ترويج لهذه السلعة. لكن ما هي العقوبة؟ ممحقة للكسب. ومعنى ممحقة للكسب يعني أنها سبب لعدم البركة في هذا الكسب، في هذا المال الذي أدخله صاحبه من الحلف الكاذب. لأن الله عز وجل يقول: يمحق الله الربا. فالمحق هنا بمعنى عدم البركة وعدم الانتفاع بهذا المال. فمعنى ممحقة للكسب يعني متلف له، متلف لهذا الكسب. ففيه هذه العقوبة، وفيه التحذير من الحلف الكاذب. وكأن المؤلف ذكر هذا ويريد أن يقول إن كثرة الحلف ربما يؤدي في آخر أمره إلى الكذب فيه. الإنسان إذا استهان بالحلف وأكثر من الحلف فربما يؤول به الأمر إلى الكذب، إلى الكذب. فلذلك أورد المؤلف هذا الحديث وهو فيه يعني استدلال غير صريح لما أراد، لأن هنا قلنا الحلف هو الحلف الكاذب، وهو ما أراد هذا، أراد كثرة الحلف بالصدق ليس بالكذب، ولكن قد يؤول كثرة الحلف وإن كنت صادقا إلى الكذب، وهذا واقع، من يحلف كثيرا تجده في نهاية أمره يكذب ويحلف كاذبا، لأنه استسهل هذا الأمر، استسهل هذا الأمر. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح، والحديث هذا يصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وجاء بعدة صيغ ومنها هذه الصيغة. ومعنى الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني ثلاثة أصناف لا يكلمهم الله. ونفي الكلام هنا دليل على إثبات أصله، فهذا الحديث استدل به أهل السنة على إثبات الكلام لله عز وجل، وهذا مثل استدلالهم بإثبات الرؤية بقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما كان الكفار يعاقبون ويعذبون بعدم رؤيتهم لله، فالمؤمنون يرون ربهم، صح؟ وهؤلاء العصاة لما عاقبهم الله عز وجل بأنه لا يكلمهم كلام رضا، فدل ذلك على أن الله عز وجل يكلم المؤمنين كلام رضا. فالكلام هنا المراد به كلام الرضا، وأما كلام الغضب والتوبيخ فهذا لا يدل عليه الحديث، لأن الله عز وجل يكلم أهل النار، ولكن هذا كلام غضب وتوبيخ وليس كلام رضا ورحمة. واضح هذا الآن؟ فقوله ثلاثة لا يكلمهم الله يعني كلام رضا، كلام رضا. وقوله ولا يزكيهم، التزكية هنا بمعنى التوثيق والتعديل، التوثيق والتعديل. فيوم القيامة لا يوثقهم ولا يعدلهم ولا يشهد عليهم بالإيمان، نعم، ولا يشهد عليهم بالإيمان. وكذلك لهم عذاب أليم، يعني تتضاعف لهم العقوبة، فليسوا كغيرهم ممن يفعل نفس هذا الفعل، لأن دواعي فعل هذه المعاصي ممتنعة أو ضعيفة لديهم، ومع هذا ارتكبوها. فمن هم هؤلاء؟ قال: أشيمط زان. والأشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه، يعني قداش كبير في السن، قد شاب شعره لكبر سنه، وهو تصغير أشمط، وهذا من باب التصغير، التصغير له والاحتقار. طيب، فدواعي الزنا في حقه ضعيفة، الإنسان كلما كبر كلما قلت شهوته ورغبته في هذه المعاصي، ومع هذا هو يرتكب هذا الشيء، فهذا ليس كالشاب الذي يزني، عقوبته أعظم، فعوقب بهذه العقوبات. نعم، فهذا معنى قوله أشيمط زان، فدواعي هذه المعصية ضعيفة لديه، ومع هذا فعلها فتضاعف عليه العقوبة. وعائل مستكبر. العائل يعني الفقير، إنسان فقير ما عنده ما يستدعي الكبر، فقير وليس برئيس ولا وزير ولا شيء، ومع هذا ما شاء الله طارح نفسه في السماء، يتكبر على يعني العباد. والكبر يكون إما برد الحق وإما بغمط الناس كما جاء في الحديث، يعني احتقارهم وازدراؤهم وازدراؤهم. فهذا دواعي الكبر ضعيفة، فما الذي دفعه إلى هذا؟ اللي يتكبر صاحب المال أو صاحب الجاه أو صاحب الرئاسة، هذا الذي يعني دواعي الكبر ربما متوفرة لديه، ومع هذا حرم عليه. وهذا فقير ما عنده ما يدفعه إلى ذلك، ومع هذا يتكبر. فهذا كذلك، وهذا ليس وجه الشاهد فيه. الذي يريده هو الثالث: ورجل جعل بضاعته. ورجل نعم جعل الله بضاعته، أحسنت. ورجل جعل الله بضاعته يعني جعل هو، ولفظ الجلالة مفعول أول، وبضاعته مفعول ثاني، لأن جعل تنصب مفعولين. ومعنى جعل الله بضاعته يعني جعل الحلف بالله بضاعته، جعل الحلف بالله بضاعته يعني يحلف في بيعه وشرائه، في ترويج سلعه وبضائعه. فهذا معنى قوله جعل الله بضاعته، يعني جعل الحلف بالله بضاعة له، بضاعة له دائما يحلف. ولذلك قال: لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها. كيف حلف على ذاتها؟ مثلا يقول: والله إن هذه السلعة يعني كذا وكذا، يعني بذات هذه السلعة، مثلا معه سيارة، تمام، أو معه رز أو معه مواد غذائية أو نحو ذلك، فيحلف على ذات هذه البضاعة، بمعنى أن هذه البضاعة يعني كذا وكذا، يعني بأنها هي سيارة وهي يعني كذا، وهي ليست فيها نقص ولا فيها عيب ولا فيها شيء. وقد يكون الحلف بنوعها، يعني يقول مثلا: هذا من حديد أو هذا من خشب أو هذا من ذهب أو هذا، بنوع هذه البضاعة يحلف، أو بوصفها، كأن يقول مثلا: هذه جيدة وهذه ممتازة درجة أولى أصلية أو نحو ذلك، ويحلف على هذا. أو يكون بقيمتها، كأن يقول: والله أنا اشتريتها بمئة أو اشتريتها بمليون، يحلف بالقيمة التي اشتراها به. هذا لا داعي له في البيع والشراء وإن كان صادقا، وإن كان صادقا. والذي يحلف في الحقيقة في النهاية إذا عرفه الناس يشمئزون منه ويبتعدون عنه، يقولون: هذا يحلف وهو يعني يمرر بضاعة دائما بالحلف، ربما لا يثقون به، ربما لا يثقون به. وما وجه الشاهد من هذا الحديث؟ مطابق للترجمة: جعل الله بضاعته يعني دائما وهو يحلف يكثر من الحلف. ولماذا جاءت في حقه هذه العقوبة؟ لأنه إن كان صادقا فكثرة أيمانه تشعر باستخفافه واستهانته باليمين ومخالفته لقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. هذا إن كان صادقا، وإن كان كاذبا فجمع أربعة أمور محظورة. الأمر الأول الاستهانة إذ حلف بالله كاذبا، والثانية كذبه فيأثم على هذا الكذب، والثالثة أكله المال الحرام فيحلف كذبا فيأخذ مالا حراما، والرابعة أن يمينه غموس لأنه يعلم أنه كاذب، واليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في جهنم والعياذ بالله، فاستحق هذا العذاب. قال وفي الصحيح يعني في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال خير أمتي قرني. الشيخ الألباني يقول اللفظ الصحيح خير الناس قرني، وفرق بين اللفظين من حيث ماذا؟ لو قال خير أمتي قرني معناه هنا أن الأمة هنا خاصة بغير الأمم التي قبله، سواء كان أمة الدعوة أو أمة الإجابة، يعني الناس الذين في زمنه عليه الصلاة والسلام، صح؟ وهذه الأمة هي خير الأمم، هي خير الأمم، فلفظة الناس تشمل كل الناس، الأمم التي قبلنا كلهم، كل الأمم التي قبلنا يشملها هذا اللفظ، وقد ورد هذا اللفظ، فصحح العلماء أن يقال خير الناس قرني، وبعضهم وجه خير أمتي، قالوا طالما أن هذه الأمة هي خير الأمم فإذا قرن الصحابة هو خير الناس، لكن هذا باللازم، فاللفظ الناس هو الثابت وهو الذي صححه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود يعني في الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، شوف جاء بلفظ الناس خير الناس، هذه الرواية الثانية، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا هو وجه الشاهد من الحديث. طيب قوله خير الناس قرني، القرن هو مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء.
حياك الله وسهلا يا مرحبا، مسموح ليش لا؟ معك من؟ معك حد؟
لا حالي بسمع.
ليش نملك هنا عند الشباب في المسجد؟ هذا المسجد مفتوح.
لا مفتوح.
أيوة. تمام الله معك ما في شيء إن شاء الله. من فين الوالد؟ من فين أنت؟
من رشفر.
ما شاء الله. ما شاء
الله.
أيوة.
أحسن.
لا هنا أمان أي مكان. تمام تمام أي مكان.
أي مكان.
لا لا معك رخصة عادي إن شاء الله. ما في مانع. حياك الله.
فقلنا القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد الطائفة المقترنون بشيء من الأشياء كسن أو كذلك وصف معين. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يرجح أن القرن معتبر بمعظم الناس. إيش معنى بمعظم الناس؟ يعني مثلا الصحابة جعله أهل العلم قرن لأنهم كلهم صحابة بهذا الوصف، غالب هذا القرن صحابة. طيب، مع أن فيه من التابعين، فيه من التابعين وفيه من المخضرمين. من هو المخضرم؟ هو المخضرم، نعم المخضرم
الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وآمن ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم،
ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مخضرم، فهو ليس بصحابي، ومع هذا في قرنهم يعيش، فعلى غالب الناس يسمى قرن. كذلك قرن التابعين، لأن غالبهم تابعيون، فيقال له قرن، وهكذا. فهذا معنى قول خير الناس قرني، يعني قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم والذين بعدهم، ذكر ثلاثة قرون. هنا شك من عمران، لكن جاءت روايات الجزم بأنها ثلاث، نعم، كما في حديث ابن مسعود. وقوله هنا ثم إن بعدكم، يعني بعد القرون الثلاثة المفضلة، قوم يشهدون ولا يستشهدون. اختلف العلماء في هذا. أولا معنى قوله، معنى قوله يشهدون يعني بمعنى يبادرون إلى الشهادة دون أن تطلب منهم، وهذا معنى قوله ولا يستشهدون، لا تطلب منهم ولا يحتاج إليها، فهم يعني يسبقون طلبها، يسبقون طلبها، هذا قول. وقول آخر أنهم يؤدون الشهادة بغير علم، فهم يشهدون شهادة الزور، يشهدون شهادة الزور، يشهدون ولا يستشهدون، يعني لا يوثق بهم ولا يرغب في شهادتهم، ومع هذا يشهدون زورا وكذبا. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني موصوفون بالخيانة، موصوفون بالخيانة. وينذرون ولا يوفون، يعني يلزمون أنفسهم، النذر هو إلزام النفس بعبادة ما، فلا يوفون بهذا النذر. ويظهر فيهم السمن، هذه العبارة أشكلت على بعض أهل العلم، لأن السمن قد يكون بغير قصد، بل قد يكون عالم من العلماء وهو سمين، فكيف هذا؟ قالوا تحمل هذا على أنهم يتعمدون ذلك، فيأكلون من الأكل ومن الشراب ومن الأشياء التي تسمنهم، وهذا ربما وقع في هذا الزمان، هنا حتى خلطات الآن للسمنة، صح؟ فمن تعمد ذلك فإنه مذموم، فإنه مذموم، فبعض أهل العلم حمله على ذلك. وهذا الحديث إلى هنا ليس فيه وجه الشاهد، وإنما أراد الرواية الأخرى والتي فيها ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ومعنى هذا أنهم يستخفون بالحلف والشهادة، فلكثرة شهادتهم ولكثرة حلفهم، فأحيانا يسبق حلفهم وأحيانا تسبق شهادتهم، فهذا معنى قوله ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني يشهد قبل أن يحلف أو يحلف قبل أن يشهد، لاستهانتهم بهذا، بهذين الأمرين. وهذا فيه مطابقة للباب، مطابقة للباب، فإن من صفات هؤلاء كثرة اليمين، كثرة اليمين، حتى أن يمينهم تسبق شهادتهم، تسبق شهادتهم. هذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث. قال قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني كان السلف يؤدبون أبناءهم، فإذا سمعوا من أحدهم إذا سمعوا من أحدهم أنه شهد شهادة زور أو أنه كذلك يعني لم يفي بعهد ونحو ذلك ضربوه من باب التعليم، من باب التعليم. ولو كانت هذه الشهادة في أمور تقع بين الصغار، أحيانا ربما يأتي الصغير يشتكي يقول لك أنا رأيت فلان فعل، تقول له تشهد؟ يقول لك نعم أشهد، وهو كذاب. فأنت تعلمه وتبين له خطورة الشهادة كذبا. ووجه هذا أن يعني السلف كانوا يؤدبون أولادهم في الشهادة والعهد، ومن ذلك الحلف أو كثرة الحلف، فإنه يدخل في معنى الشهادة أو في معنى العهد. هذا هو وجه الشاهد من هذا، والله أعلم. قال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الوصية بحفظ الأيمان في الآية: واحفظوا أيمانكم. فلا يكثر الإنسان من الحلف إلا في حالات لا بد منها، في حالات لا بد منها، إذا علم أنه إذا لم يحلف يتهم، أو كذلك إذا ما حلف يضاع حقه أو نحو ذلك، فلا بأس أن يحلف. وقد حلف النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستحلف، يعني لم يطلب منه الحلف، كما في حديث المرأة المخزومية التي سرقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيم الله، يعني حلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال الثاني: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وهذا من الحديث، حديث أبي هريرة، وعرفنا معنى ذلك. قال الثالث: الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، وهذا في حديث ماذا؟ في حديث سلمان. فعد من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرابع: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، وهذا في الأشيمة الزاني والعائل المستكبر، يعني قلة الداعي في الكبير ليس كالشاب في قوة الداعي إلى ذلك، وكذلك الفقير ليس كالغني، فيضاعف لهما العقوبة. قال الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني يبادرون إلى الحلف والشهادة ولم تطلب منهم. السادسة: ثناه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم، وهذا في حديث عمران وابن مسعود. السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، وهذا أيضا في حديث عمران. الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، وهذا من باب التأديب والتعليم. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى.